أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهدى وضياء العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في حكم الخنثى في هذه المسألة. طبعا المراد كما ذكر الأعلام في أبواب عديدة عندما يتعرضون لأحكام الرجال وأحكام النساء ثم يتعرضون لأحكام الخنثى، المراد الخنثى المشكل، أما الخنثى الواضح يعني التي استوضحها الشارع بأمارات معينة تلك حكمها ملحق بمن ألحقت به وليست يحتمل فيها أنها جنس ثالث. القولين أو القولان المختلفان في الخنثى إنما هما في الخنثى المشكل لا في الخنثى الواضح. ففي الخنثى المشكل على إتحال الكلام في هذا أنها هي جنس ثالث، إن كانت جنس ثالث فلا تحكم بأحكام الصنفين، وإن كانت هي لا محالة من أحدهما فحينئذ يأتي العلم الإجمالي بأن تحتاط أو يحتاط من يتعامل معها على إتحال بالعلم الإجمالي. البعض طبعا استشهد على أنها ليست جنس ثالث، ربما المشهورة مشهورة عظيمة أنها ليست جنسا ثالث استشهد في الإرث أن الخنثى المشكل لا الخنثى الواضح، الخنثى المشكل تورث نصف سهم الرجل ونصف سهم الأنثى، ما يدل على أنه نوع احتياط لأنه لا تعدو عن كونها إما أنثى أو أو رجل، فبالتالي ورثت قسمين سهمين. على أي تقدير فبحث الخنثى في بحث آخر هنا في البين لا بأس، هم متصل بالأنثى بالخنثى ومتصل بعموم البحث، وهو عن قضية وقصة تغيير الجنس الذكوري إلى أنثى أو تغيير الجنس الأنثوي إلى ذكوري، وتارة يبحث في هذه المسألة باعتبار نوع من التشبه، ويبحث تارة في هذه المسألة بلحاظ غير الخنثى هلوسة والعياذ بالله. عندنا في الروايات خلافا لما يدعى من قبل الأمم المتحدة الآن أو الغرب وما شابه ذلك أن أصلا نفس هذا الحكم دققوا حرمة تشبه الرجال بالنساء، يعني ماذا؟ يعني مو مطابق للفطرة هذا التشريع إذا أردنا فلسفته، وسيما في هذه الأيام الذي نعاصر فيه تشريعات من منظمة الأمم المتحدة تخالف دين الإسلام ويشنع حينئذ لمن يتمسك بتشريعات الدين أنه مثلا أصولي أو متشدد أو كذا أو لم يجب أو غير عصري أو من القبيل. فمن المهم أمام مثل هذه المساجلة في مجالات وأبواب عديدة تشريعية أن يلتفت الإنسان إلى فلسفة التشريع الديني. ومقصود طبعا فلسفة التشريع الديني خب دين الله لا يصاب بالعقول، هذا صحيح. ملاكات حكم الشارع ما تترك، هذا هم صحيح. إذن شنو المراد من فلسفة التشريع الديني كي نواجه فيها شبهات التشريع العصري المدني العلماني اللي تصر عليه سيما مؤسسات منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات المدنية في العالم؟ خب هذا نواجهه. بالتالي ما هي المراد إذن من فلسفة التشريع؟ استحسانات ما يعول عليها، تخرصات ما يعول عليها. إذن ما المراد بفلسفة التشريع إلا بحيث مستند موزون شرعي، ليس قياس ولا استحسان ولا هلوسة ولا تظني بملاكات الحكم الشرعي سيما على مدرسة أهل البيت ومدرسة الإمامية؟ ما المراد بأصول التشريع، فلسفة التشريع، أساس نقدر نواجه فيها الشبهات بحيث تكون موزونة معتمدة متينة؟ المراد بذلك، هاي نقطة جدا مهمة، المراد بذلك ما تكرر ذكره عند المشهور بعنوان أصول التشريع. المحقق الحلي عند هذا التعبير أصول المذهب وقواعده، يعني أصول التشريع. وقد يعبر عنه بالمبادئ الأحكامية في علم الأصول، ولكن في الفقه يعني المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو المفيد أو غيرهم الطوسي يعبر عنها أصول المذهب. أصول المذهب مقصود المرتضى رحمة الله عليهم، المقصود أصول التشريع. شنو هو أصول التشريع؟ أصول التشريع عبارة عن العمومات الفوقية التي هي بمثابة أصول دستورية تنزلت منها تشريعات أخرى نازلة، وهذا ما كررنا التعبير عنه في علم الأصول بعلم أصول القانون. علم أصول القانون يعني علم الأصول لأصول قانون، علم الفقه لأصول قانون، علم الكلام لأصول قانون، علم الأخلاق لأصول قانون. عجيب، كل علم لأصول قانون. نعم، شنو معنى أصول قانون؟ يعني في أصول تشريعية، في أصول تشريعية أبرزها الشارع، تفوه بها الشارع، شرعها الشارع، مو انه تخرص استحسان وقياس مذاق الشريعه وروح الشريعه، لا. هذه المدرسه، وهي وان كانت مدرسه كثير من فقهاء الاماميه انا لا اعول عليها يعني كمنهجيه، وان كانت هي تعالج نفس المبحث، ولا مدرسه فقه المقاصد اللي راجت عند العامه هم تعالج نفس المبحث، بس دي المدرستين سواء من الخاصة أو العامة انضباطها صعب، بخلاف دي المدرسة عند قدماء الإمامية من المتكلمين الإمامية التي يعبر عنها بأصول المذهب، أصول التشريع. لا، هي منضبطة، أصول تشريعية موجودة، أحل لكم الطيبات، قل لا أجل العمومات، مراتب العموم اللي يعبر عنها الفقهاء أو الأصوليين، سواء في علم الكلام عندنا مراتب عموم، أو في علم الأخلاق، أو في علم التفسير، أو في علم الفقه الفروع، في كل أي علم من العلوم الدينية. إذن هذه العمومات الفوقية ليست حكمة تشريع، نقطة مهمة، وليست تخرص، هي تشريع لكنه فوقي شبيه العمومات. كون العمومات ذات مراتب لا يعني ان العمومات الفوقيه 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 هي حكمه حكم، هي بعض الملاك. لا لا لا، هي ما احنا ما صممنا، لسنا وراء الملاك، احنا وراء اصول التشريع. هذه اصول التشريع المبحث طويل عريض، كررنا الولوج فيه في علم الأصول في مباحث كثيرة، وللأسف ما انبرت همة بعض الأخوة إلى الآن يجمعون، ولو يجمع يصير منظومة متكاملة. المهم، لأن هذا مو فقط في علم الأصول، في علم الفقه هكذا، في علم الكلام، في علم الأخلاق. أرجع، هذه الأصول بمثابة فلسفة التشريع، فلسفة مو تخرصية، فلسفة مو تظنية تظني، فلسفة مو استحسان وتذوق وحدس ورجم بالغيب، لا، هي عبارة عن أصول تشريع. لأنه طبقات التشريع في كل علم العلوم الدينية من الواحد من الشارع هي عبارة، يعني فلسفة الشيء يعني غايته، يعني ما وراء، ما وراء هذا الما وراء، فلسفة وراء فلسفة، يعني غاية وراء غاية. هو الفلسفة يعني شنو باللغة اللاتينية القديمة؟ يعني غاية. فلما نعبر فلسفة التشريع هذا معنى، هذه نكتة ليست ثقافية يا أخوان، ولكن مؤثرة في الثقافة الدينية. احنا جاي نغزى، جاي نمسخ في عقر دارنا، يعني عقر دار الحوزة، في عقر دار الثقافة الدينية. لما؟ لأن أسود العلم رحمة الله عليهم اللي ذهبوا ذهبوا، الآن هذا الجيل يجب أن يتحمل دي المسؤولية، ما قاعد يتحمل دي المسؤولية، وهي عملية جواب الشبهات المدنية أو العلمانية، سيما لا تطرح على الأمم المتحدة. يعني لا أقول ليس هناك مسار بصمات صحة في تشريع البشر، عقلاء البشر ما حد يقول، حتى الفقهاء من قديم الزمان يقول السيرة العقلائية إذا لم يرد عنها حجة، لكن إذا الردع موجود أنت ترفع يدك على الردع، يقول أنه عصريا ما أقدر أقنعهم بأن هذا الردع الشرعي شنو، السارق والسارقة فقط عايدين، هذا ما أقدر أطرحها على البشر. نظام العقوبات الجنائية الموجودة في القرآن ما أقدر أطرحها على البشر، يسموني إرهابي أو يسموني متشدد أو يسموني متطرف، لا لا لا. طبعا يريد ليش شغل شاغل منظومة التشريع، حسن نظام الجهاد الموجود عندنا ساعة أكثر باب اللي هو يتطرق أو الحدود أو ليه إحنا الجهاد الموجود عند فقه الإمامية غير المذاهب الإسلامية الأخرى، حتى الموجود في فقه الإمامية ذكرتنا في كتاب عدالة الصحابة ربما قبل 15 أكثر بعد ربما قبل 17 سنة مطبوع عدالة الصحابة، أن حتى الجهاد الابتدائي عندنا في فقه الإمامية ما مقولب جيد على حسب ثوابت مذهب أهل البيت، ثوابت الفقه اللي عندنا شوية ركب بهندسة شبيهة للمذاهب الإسلامية الأخرى، هذا خطأ، خطأ جدا. معادلة الأم أقولها أن فلسفة الجهاد الابتدائي ليست أسلمة العقائد، أنا أصر عليها بكل أدلة عندنا، وإنما الجهاد الابتدائي عندنا في مذهب الاثنى عشرية أئمة البيت، وليس بأدلة ظنية اجتهادية أقولها، بأدلة بديهية في فقهنا لا اختلاف فيها، غفل عنها كثير في تركيب الجهاد الابتدائي. احنا أدلة الجهاد الابتدائي لإفشاء العدالة، أسلمة العدالة، مو أسلمة العقيدة للناس، لا لا لا، لأن هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أن يكون ظلم في البشر، شعار مثل شعار المشروع المهدوي لإقامة القسط والعدل. الآن الأمم المتحدة هم تتدخل في كل شؤون، تجي البرلمان دولة تتدخل ممثلة وكذا، ليش؟ لأجل ترسل العدالة في شعارهم ودعواهم. أقول هكذا، إذا هذا مو إرهاب وهذا مو كذا، ونفس الكلام أصل فلسفة الجهاد الابتدائي هذا. سأنا ما أريد أدخل الآن في أبواب التشريع الكثيرة، أريد دي النكتة الكلية يا أخوان، لأنها ما تخلص، هاي مباحث كثيرة وطويلة الدين. أريد أن هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن فلسفة التشريع مهم، يعني أصول التشريع، وإلا سنهزم في عقر دائنا. الآن تراجعات في الكتابات في الخطابات، شيء عجيب غريب، يعني مسلمات قرآنية جاي نرفع الإيد عنها، مسلم صدموه وتقول لي بديهية ماذا بعد؟ بديهية أصل الدين، أصل المسلمين جاي نرفع الإيد عنها، أو نتجبجب عن أن نقول أنها هي الرائدة في التشريع. هذا الشيء سببه شنو؟ سببه عدم شغل علمي كبير في بيان وتبيين فلسفة التشريع، سواء في الوسط الداخلي لنا العلمي فضلا عن الإيماني أو أمام الآخرين، وإلا مرشحين نحن وراء تقهقرات خطيرة جدا ورفع يد عن ثوابت الدين. فالمقصود على الاتحال هذا المطلب، وهو نعم ترجم الثابت الديني بلغة عصرية به ونعمة، كيف الثابت الديني بدون ما تلغي روح الثابت الديني بتكييف عصري، أنا موافق، بس يبقى روح الثابت الديني هذا ضروري يعني التمسك به والتأصل به. فأرجع إلى هذا المطلب، وهو أصح إذن هذه قضية فلسفة التشريع أمام الطرح الموجود العصري، شيء ضروري يا أخوان، جدا ضروري جدا ضروري، وليه تكييف بدون ما أنت ترجع ترفع اليد عن ثابت الدين، بس يريدك تسيطر على تحيط تضلع تتنمر. والفقيه والفقهاء مو ضروري أنه إذا تنمر في باب تنمر في كل مسائل تلك الباب، وإذا تنمر في باب تنمر في الأبواب الأخرى، يمكن نخاطب أنفسنا إحنا صراحة ونوجه اللوم على أنفسنا، لأن كل باب يريد له جهد 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 جهد، كل مسألة يريد لها جهد 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 علمي، ما تيجي جاهزة، يريد لنا شغل شغل علمي وجهد علمي كي نحيط بهذه التشريعات العظيمة وكيف نترجمها ونكيفها العصر تكون نجاة للبشر. على الاتحال وما تشوه بشكل سوداوي من قبل أجهزة كثيرة على كل أجنبية. نرجع إلى هذا المطلب، إذا هذا بحث كلي منهج كلي في نظرية المعرفة التشريع الديني، من المفر أنه كيف نفلسف أصول التشريع أو التشريعات الدينية، أي نرجع إلى العمومات الفوقية اللي هي أيضا تشريع، وانحدر منها هذا التشريع، أي ضابطة منهجية إن شاء الله من أغفر عنها يا أخوان، بحاطة لمجموعة عمومات، مو بس عموم واحد، سلسلة مراتب عموم، قد تكون عدة سلاسل لمراتب عمومات لازم ننتبه لها. بس العمل مضني وجهيد ولا بد القيام به، وبكل صراحة الفقيه ما يوفق في كل الأبواب إلى هذا العمق، كنا ما نوفق، هذا مو واحد واثنين، نوجه الكلام لأنفسنا أولا. فإذا يحتاج تضافر جهود، كل واحد يجود خندق من الخنادق، باب نافذة من نوافذ الدين صراحة، ولا لأنه الجهد كبير والعب ثقيل ويجب الانبراء. على كل من ضمن هذا الكلام الآن، عيني يا أخوان لاحظ هذا التعبير، تحريم وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هذا ما يعني التشريع الديني، هذا التشريع الديني كلغة عصرية نريد نفهمها في مقابل القانون المدني والقانون الأممي والمجتمعات المدنية أممية والدولية وكذا. شنو معناها؟ معناها عند الشارع أن الإنسان مع أن سوي الخلق رجولة وسوي الخلق أنوثة، يمكن هو بسوء إرادته يحاول افترض يحرك هرمونات أنثوية في نفسه. طبعا يا ليتكم، للأسف أنا ما قرأت لكم الروايات الأخرى موجودة فيها التعبير أن الإنسان بسوء إرادة الرجل إذا حرك جانب تشهى جانب الأنوثة ألقى الله عليه شهوة النساء، صحيح ألقى الله عليه شهوة النساء، لكن أصلا تركيب الهرمون يتغير بعد، بس هذا حرام، هذا لأنه في أصل الخلقة مو سوي، هو مو سوي بس هو سوى نفسه مضي. هو هكذا. كذلك الأنثى، الأنثى وموجود عندنا، موجود عندنا الجانب الغير مرئي الظلماني في الخلقة، وهم الشياطين والأبارسة وفلان، يسعون بتغيير خلقة الله عن ما هي عليه. طبعا بحث الاستنساخ في الدي ان اي وكذا فلان، على كل ما اريد ادخل فيه، بعض البحوث حتى الفاتيكان اقر بهذا الشيء، لاحظ تشريعات مشتركه ثابته عند المسيحيين وعندنا في القضايا، انه خلقه الله لها قوي، لها قوام معين، مش انا ابدل خلقه الله، بل بالعكس الخنثى هي خلقه غير قويمه، يجب ان نستصلحها نعالجها. لذلك شوف في تغيير الجنسيه، اذا خنثى مشكل تذهب الى طبيب، والطبيب يرجح انه مثلا هرمونات الذكوريه يفعل فيها تصير اكثر احسن تتعالج، او مثلا بدنها يتقبل اكثر، او بالعكس هرمونات الانثويه تعالج تفعل فيها اكثر لانها قابليه اكثر، يقدر يفعلها اكثر. استصلاح الخنثى هذا مو تغيير، هذا علاج، هذا ما في اشكال فيه جوازه، لانه مو تغيير، مو عبث بخلقه الله، بالعكس علاج للخلقه المعيوبه، ما في معنى. ما لم يقل احد بان استصلاح العين او العوار في الخلقه لسبب او لاخر، سبب الابوين او سبب اخر، ذنوب الابوين شيء اخر، اكل الابوين غير او الاجداد او او، اذا عولج ما حد قال انه حرام. فاذا كانت خنثى مشكل تعالج في تغيير الجنسيه بلا شك هذا محل جواز، لان هو هذا علاج، مو هذا، مو هذا. فاذا يستأصل من العضو الفلاني الجنسي، لانه مو متربط، يعني ربما هي ذات عضوين مختلفين، هم انثوي هم ذكوري، فتعالج ما في اشكال، هذا علاج، هذا مو تغيير ولا عبث ولا تلاعب. اما اذا لم يكن هكذا، نفس الانسان سوي ذكر او سوي انثى، لكن هو بسوء ارادته يريد يغير روحه ويتشهى الى ان تشتد عند الولع والادمان في ذيك الشهوه المناقضه لطبيعه خلقته، هذا حرام. نفس هذا التشريع اذا يكشف لنا ان هذه مو طبيعه ذاتيه الانسان، لكن ممكن الانسان ان يعبث بطبيعه الذاتيه ويتغير والعياذ بالله، وهذا حرام. يعني غير ما خلق الله، خلقه الله ذكرا فاراد ان يتأنث، او خلقه الله انثى واراد ان تترجل وتكون ملعونه مطروده من خلاف خلقه الله. اجمالا دي المساله قضيه تغيير الجنسيه، لا بس ذكر بعض الادله الاجماليه لحرمتها. شنو الدليل على الحرمه؟ مع انه في جمله من المعاصرين في المئة سنه الاخيره الان نعيش فيها افتوا بالحليه جوازا، وكبار، بس على كل مورد تامل شديد بحمل هذه الادله. لماذا؟ لانه نفس هاي أدلة حرمة تشبه الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، وهي أحد الأدلة إن لا تغير أنت جنسيا، لا تغيرها بحركات، ما عاد مو تغيرها بعلاج طبي واستئصال أعضاء وجرعات هرمونات، وهذا بعد أكثر، أشد وأشد، أشد وأشد حرمة، إن مرة من التشبه درجات. هذا دليل واضح. دليل ثاني أيضا لحرمة تغيير الجنس، هو مو أولوية، مرت منها، هي طبيعة ذات مراتب شديدة وضعيفة، إلى أن يصل أجلكم الله إلى طريقة قضاء الوطر الجنسي، حرام، لواط حرام، استحاضة أصلا نفسه، بارك الله فيك. معنى ضرورة الدين بحرمة اللواط يعني شنو؟ ضرورة الدين أن اللواط حرام، هو لماذا؟ لماذا حرام؟ هو نوع تشبه، نوع تغيير للجنسية. أنت ذكر شلون تجعل نفسك أنثى؟ هذا نفسه دليل. فضلا عن تروح لطبيب يغير لك الأعضاء التناسلية ويجرعك بجرعات أنثوية، هرمونات أنثوية، وين رايح أنت؟ نفس أدلة حرمة اللواط هي أدلة كما يقول السنخوي. لذلك السنخوي يقول نعم التشبه بمعنى اللواط فضلا عن ما هو أفضع من اللواط هو تغيير الأعضاء التناسلية بلا شك هذا حرام مغلظ. أو السحاق نفس الكلام هالكلام الكلام. بل الشارع منع ما قبل اللواط وما قبل السحاق ما قبل حرمة يبيت رجلين عاريين تحت لحام مقدمات حرمة أو أنثيين مرأتين بدون عاريتين تحت لحام حرام يجلدان تعزير شديد. فما لا تقربوا شلون لا تقربوا الزنا لا تقربوا اللواط فضلا أشد وتعبير هو الزنا الأكبر عن السحاق أو ما شابه ذلك. فنفس دي الأدلة كما يقول السنخوي نعم وقال نفس دي الأدلة اللي هي بضرورة الدين والقرآن والرواية تمنع أمام التشبه بهالدرجة أو درجات وسطية أو درجات كذا. هذا الدليل الثاني أيضا من الأدلة الضرورية. دليل ثالث الآية الكريمة في سورة النساء آية 117 أدكم القرآن تقرؤون القرآن نعم نعم. هذه الآية الكريمة واضح فيها أن سياسة الشيطان السلم ما يؤمن بالشيطان وما يؤمن بالغيبيات هذا بحث آخر. القرآن يؤمن بالغيبيات أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يعني هذه الفطرة لا تغير هذه الفطرة تغير قويمة فتغييرها وبعبارة أخرى الإنسان لا يملك همته. هذا طبعا ولا دليل آخر بعد الإنسان أي آية اقرأها لا اقرأ هذه الآية نفسها لا الحين لا تعبرها لا بس كم آية اقرأها إن الله لا يغفر أن يشرك به في سورة النساء الآية كم الآن بدأت بقراءته 116 ولا بعده إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دون الله إناثا وإن يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله نعم نصيبا مفروضا نعم ولأضلنهم لأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذانا نعم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه الآية الكريمة استدل بها حتى لحرمة المثلة تغيير خلق الله أي تغيير قويم لخلقة الله حرام. الحنيفية حنيفية النبي إبراهيم وما شابه ذلك لأنها تحافظ على الفطرة تحافظ على الفطرة القويمة السوية. شوف هذا أصل تشريع فوقي انحدر منه حرمة اللواط حرمة السحاق حرمة المثلة حرمة شوف هاي اللي مر بنا قبل قليل أن عدم الالتفات إلى الأصول التشريعية يسبب أن الفقيه يكون غير مسيطر على كل منظومة التشريع. وهاي خطاب لنا أولا ها مو لغيرنا لنا أولا ولكل واحد مننا صراحة إن قضية التضلع العلمي ضروري جدا لأنه أعرف المسألة فقط بل أعرف مناسبات وتناسبات هذه المسألة وهذه التشريع مع كم تشريع كي أعرف وصول التشريع وخلفية هذا التشريع وغاية هذا التشريع اللي هو مو استحسان وهلوسة بل هي انتظام أسس تشريعية. فالآية هذه الآية الكريمة إذا تتبعوها ولآمرنهم فليغيرن خلق الله حتى في رواية أنه مثلا حلق اللحية من تغيير الخلقة موجود سيأتي إن شاء الله أو أخذ الأظفار وحلق العانة والإبطين من الحنيفية من الفطرة القويمة سبحانه بالعكس حافظ على الفطرة. سنن النبي إبراهيم على نبينا وانا عليه السلام تحافظ على الفطرة عكس سنن المحرمات، فقوم لوط أو على كل قوم أصحاب الرس، أصحاب الرس عكس قوم لوط. طبعا قوم لوط سمي قوم لوط ولا هم الماركتين فيهم، هم السحاق فيهم وهم لواط فيهم. وفي الروايات ورد للأسف ما قريناها أن سبب معاجلة العذاب عليهم سبب الأكثر السحاق أشد بعد من اللواط، موجود في الرواية. المقصود أن أصحاب الرس أيضا هم ابتلوا بالسحاق، أي سبب يعني من مجيء العذاب عليهم من الله عز وجل. يعني لاحظ هذه الذنوب أو هذه المفاسد لا يمهل الله فيها للبرزخ ولا للقيامة، يعاجل فيها الله عز وجل العذاب في دار الدنيا. وهذا العذاب في دار الدنيا باصطلاح الوحي عذاب أخروي، يعني الذي يعذب بعذاب أخروي يعاجل له العذاب في الدنيا بعد ما عنده فرصة توبة في البرزخ ولا فرصة توبة في الرجعة إلى القيامة. لذلك الذين أهلكوا بالعذاب هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة المفسدة عند الشارع. إذن التلاعب بالفطرة القويمة ملاك شديد عند الله، عند فرات يهتز العرش، يهتز العرش إن منظومة الخلقة عند الله سوف يحال استنفار. كيف إحنا مقابل الأمم المتحدة نتراجع عن هذا التشريع؟ ما يصير يا أخي، قضية أصول تشريعية من أصول الدين، من ثوابت الدين، ولا ما يصير دين، يصير غير الدين والعياذ بالله. فهذه نكتة شيء مهم، أن التغيير الخلقة حرام محرم جدا. نعم الخنثى المشكل ليس تغيير خلقة، هو معالجة، هي معالجة، يشيل العضو الزائد يشوفها هي ميولها ذكورية أكثر ما أنوثة أو العكس، فيشيل العضو غير مناسب يعطيها جرعات هرمونية توافق قابليته، هذا علاج وليس تغيير. بخلاف لا، إذا كان إنسان لا سمح الله رجل قوي، وإن كان تفاوت يتفاوت الرجال في الفحولة، أو أنثى قويمة وإن تتفاوت الإناث في الأنوثة، بس هذا ما يعني والعالم التلاعب في الخلقة. دليل آخر في تغيير، ولو إحنا مو مسألتنا بس من باب تتميم المسألة من ذيول من بحث التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، قضية تغيير الجنسية من أدلة هذه المسألة أيضا، يعني هذه المسألة التكملة التتمة، أن الإنسان مو مالك جسده، مالك جسده هو الله. الناس مسلطون بعضهم من الأعلام يستدير الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، أي مسلط مو مسلط بمعنى مسلط في على أحكام نفسه، مسلط على نفسه في ضمن الأحكام الحلال. أما رحمة الله عليه الكمباني والنائين هم قالوا هذا الشيء، قالوا الإنسان الناس مسلطون على أموالهم مو على أحكام أموالهم، أو على أنفسهم مو على أحكام أنفسهم، أحكام أنفسهم بيد الله، مالك المالك الملوك هو عليه. ضمن ما أذن فيه مالك الملوك وهو الله عز وجل، أي نعم إنسان مسلط في المباحات، أما في الأمور الخطوط الحمراء التي حرمها الشارع هي إنسان مو مسلط على أحكام وتشريعات الناس. هذه نقطة مهمة، لذلك بحث الأعضاء وغيره، وهذا بس ولو مو بحثنا أيضا تنشعب من هذه البحوث إذا تلتفتون دي القاعدة. يعني إجمالا تقريبا انتهينا من دي المسألة. وفي عرفنا المعاصر الابتلائي الآن هذه الألبسة السراويل التي يلبسها الشباب وحتى الكهول والعياذ بالله، هذه ما تجوز شيء، لأن فيه نوع من التزيي بزي الأنوثة والميوعة والتأنث أو التخنث، وحرام من الكبائر ومع ذلك مرتكب، يعني مرتكب بشكل شائع والعياذ بالله. حف الحواجب، إطالة الشك، كأنما أنثى، زي أنثى، مكياج أنثى. سمرات أنها صالون المكياج، مسألة الماشطة مو هكذا. الماشطة نعم، أحد محرمات الماشطة أو الحلاقين إذا يسوي زي للرجل بزي الأنثى، ده حلاقة حرام، أحرم شدة حرمة من حلق اللحية. هذا الحلاق اللي يسوي قصة للشاب بهذا، هذا أحرم حرام، لحد ينشر الفساد في المجتمع، ينشر الأنوثة، ينشر الميوعة، ينشر تغيير الخلق والعياذ بالله. كذلك حتى هذا البايع اللي سراويل تخلي ورك الشاب أعوذ بالله ما أدري كذا، ومن هالقبيل هذا، كل هذه بيعها وشراء كلها محل إشكال، كلها ترويج للفساد ضمن منظومة الفساد. بس على كل إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله على محمد وعلى آله.